نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ومسيان ومقامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون بالإيمان يتفرغون وبصالح الأعمال هم متدينون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون بالذنوب كبيرة ولا عصيان، ولا يوجد لمعصيهم الجنان بعد أن أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسلمهم بالنار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أصل من أعظم أصول السنة، وهو الاعتقاد في الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل. هذا بيان لحقيقة الإيمان الإجمالية. فالإيمان إجمالا يتركب من هذين الأصلين العظيمين، القول والعمل. حقيقة الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. قوله: وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذه العبارة في الحقيقة من أهم العبارات التي قالها الأئمة في بيان حقيقة الإيمان، وفي بيان ارتباط القول والعمل، وفي بيان علاقة العمل بالإيمان. هذه العبارة عبارة مهمة ودقيقة، علينا أن نعرفها جيدا. قوله: وهما سيان أي مثلان. السيان هما المثلان. قوله: ونظامان أي الشيئان اللذان ينضم أحدهما إلى الآخر. الشيئان اللذان ينضم أحدهما إلى الآخر. قوله: وقرينان أي يقترن أحدهما بالآخر، يلازم أحدهما الآخر. فهذه عبارة دقيقة ومهمة، تبين علاقة القول بالعمل. فالقول والعمل مثلان، مثلان. القول في أحدهما كالقول في الآخر، ومنزلة أحدهما كمنزلة الآخر، وعلاقة أحدهما بالإيمان كعلاقة الآخر. وكذلك هما نظامان يقترن أحدهما بصاحبه، لا بد من الأمرين معا، لا بد من القول مع العمل، ينضم القول إلى العمل وينضم العمل إلى القول. ولهذا قال: لا نفرق بينهما، يؤكد هذا المعنى. إذا كان القول والعمل مثلين ونظامين وقرينين، فمعنى هذا أننا لا نفرق بينهما. كما نقول في القول نقول في العمل، وكما نعتبر القول نعتبر العمل، لا نفرق بينهما. ثم زاد الكلام بيانا فقال: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فلا نتصور إيمانا إلا بعمل، كما أننا لا نتصور عملا إلا بإيمان. كما أن العمل لا ينفع ولا يعتبر عند الله تبارك وتعالى إلا بإيمان، فكذلك الإيمان لا ينفع ولا يعتبر عند الله تبارك وتعالى إلا بعمل. قوله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون. بيان للجزء الذي يذكره الأئمة كثيرا في بيان حقيقة الإيمان، وهو الزيادة والنقصان. فالأئمة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فبيان الزيادة والنقصان أن المؤمنين في الإيمان يتفاضلون، فليس فيه على منزلة واحدة، ليس جميع المؤمنين في الإيمان على مرتبة واحدة، بل هم متفاضلون، يزيد أحدهما على الآخر وينقص أحدهم يزيد أحدهم على الآخر وينقص أحدهم عن الآخر. والتزايد يكون بصالح الأعمال، فزيادتهم وسبقهم بصالح الأعمال، كلما زادت الأعمال الصالحة كلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان. قوله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، بيان لمسألة مهمة من مسائل هذا الباب، وهي حكم العاصي ومرتكب الكبيرة. فبين هذا بقوله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، المراد هنا إيمان معين كما سنفصله إن شاء الله تعالى. المراد هنا هو ما نسميه بأصل الإيمان. لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، أي من أصل الإيمان، من دائرة الإيمان بالكلية. ثم بيّن هذا فقال: ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، فليست المعاصي توجب الكفر، المعاصي لا توجب الكفر، لا تخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. فالعاصي لا يزال في دائرة الإسلام، لا يخرج بمعصيته عن كونه مسلما. قوله: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو النار. فخلاصة الاعتقاد فيها كما يقول رحمه الله: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من شهد له النص. فمن شهد له النص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار شهدنا له بذلك، ومن لم يشهد له النص فإننا لا نشهد له. التفصيل في المسائل التالية: ما يتعلق بالإيمان في حقيقته، الكلام على ذلك في مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة. الإيمان لغة هو الإقرار أو هو التصديق المستلزم للانقياد. الإيمان لغة هو الإقرار أو هو التصديق المستلزم للانقياد. فإن أردت أن تعبر بالإقرار فحسبك، وإن أردت أن تعبر بالتصديق فلا تكتفي بمجرد ذكر التصديق، ولكن عليك أن تزيد، تقول: هو التصديق المستلزم للانقياد. وبناء عليه فليس الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، هذا كلام غير صحيح. وبناء على هذا الفهم المغلوط انبلت شبهة أهل البدع في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، لأنهم قالوا: حقيقة الإيمان هي حقيقته في اللغة، حقيقة الإيمان هي حقيقته في اللغة، والإيمان في اللغة يطلق على التصديق حقيقة. فنقول: هذا هو الإيمان، وأما العمل فإنه لا يطلق، لا يسمى إيمانا من جهة اللغة، العمل لا يسمى إيمانا من جهة اللغة، وإنما هو إطلاق مجازي. لو أننا سمينا العمل إيمانا فهذا مجاز ليس بحقيقة، إنما الحقيقة في الإيمان أنه التصديق، هو في التصديق حقيقة وفي غيره مجاز. وبناء عليه فالعمل عندهم ليس من حقيقة الإيمان، ليس من الإيمان نفسه، وإنما هو شيء مختلف عن الإيمان، يسمى إيمانا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فهذه الشبهة انبنت على النظر إلى المعنى اللغوي والظن أن المعنى اللغوي هو التصديق فقط، وهذا كلام غير صحيح. بل الإيمان في اللغة تصديق يتبعه حركة، يتبعه توجه، لهذا قلنا تصديق مستلزم للانقياد. وعندما يقول الشخص مثلا: أنا مؤمن بكذا، من حيث اللغة، فليس معنى هذا أنه مصدق به فقط، بل معنى هذا أنه يحبه مثلا أو يتجه نحوه باتجاه معين كما سنبين في حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان في اللغة ليست تصديقا مجردا، وإنما هو تصديق مستلزم للحركة وللعمل. المسألة الثانية تعريف الإيمان في الشرع. والإيمان شرعا له تعريفان، تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فالتعريف الإجمالي هو الذي يبين حقيقة الإيمان في نفسه. الإيمان في نفسه مما يتركب، فهذا هو الذي نقول فيه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. التعريف الإجمالي للإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه حقيقة الإيمان في نفسه، يتركب من القول والعمل، وهذه الحقيقة قابلة للتفاوت والتفاضل، ليست شيئا واحدا جامدا. وأما التعريف التفصيلي فهو تعريف الإيمان بأركانه التفصيلية، أن الإيمان هو أن تؤمن بكذا وكذا وكذا. وهذا التعريف هو المذكور في حديث جبريل عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالتعريف التفصيلي إذن هو تعريف الإيمان بأركانه الستة. والذي يعنى العلماء بالكلام عليه في هذه المواضع خاصة هو التعريف الإجمالي، هذا هو الذي نتناوله بالشرح والبيان. المسألة الثالثة شرح التعريف الإجمالي للإيمان. الإيمان كما عرفنا قول وعمل يزيد وينقص. بالنسبة للقول والعمل، القول على قسمين والعمل أيضا على قسمين. فالقول قول القلب وقول اللسان، القول على قسمين وهما قول القلب وقول اللسان. فقول القلب هو المعرفة والتصديق واليقين، قول القلب هو المعرفة والتصديق واليقين. فهذا هو أول شيء يحصل في الإيمان. أول شيء هو ما يحصل في القلب من معرفته وتصديقه ويقينه بأمور الإيمان. فمن أمور الإيمان مثلا الإيمان بالله، من أركان الإيمان التفصيلية الإيمان بالله تعالى. فأول شيء إذا تحدثنا عن الإيمان بالله أن تعرف الله، لابد أن تعرف الشيء ابتداء، لا تؤمن بشيء لا تعرفه. ولابد من التصديق، وهذا قدر زائد على مجرد المعرفة، فإن الإنسان قد يعرف شيئا ويكذبه، لا يعتقد صدقه. فالتصديق هو اعتقاد الصدق، أن تصدق بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واليقين هو الاعتقاد الجازم، اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه. فتعتقد اعتقادا جازما بأمور الإيمان، أن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه رب السماوات والأرض، رب العالمين وإلههم، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اعتقادا جازما لا شك فيه. فهذا هو أول شيء يحصل في حقيقة الإيمان، وهو قول القلب. فهذه أشياء محلها القلب، لا بد منها أولا في حقيقة الإيمان. والدليل على أن قول القلب من الإيمان قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأدخل اليقين في ماذا؟ في الإيمان. وقول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فأدخل إيمان القلب في الإيمان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيقولون أي بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم، فأدخل إيمان القلب في الإيمان. القسم الثاني هو قول اللسان، والمراد بقول اللسان شيء معين يقوله اللسان يتلفظ به اللسان، وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهاتان الشهادتان هما المراد بقول اللسان. عندما نقول قول اللسان هذا قول مخصوص، هذا قول مخصوص، قول معين، وهو الشهادتان. وعلاقة قول اللسان بقول القلب أن قول اللسان كما نقول دائما بمنزلة الترجمة لقول القلب، التعبير عن قول القلب، تمام؟ فقول اللسان يعبر عما في القلب من المعرفة والتصديق واليقين، لأن الشهادة لفظ الشهادة في الشهادتين معناه الإخبار الجازم، الإخبار الجازم الذي ينبني على اعتقاد جازم لا شك فيه. وسمي شهادة من باب الأمر المشهود المحسوس، يعني كأنه نزل الأمر القلبي منزلة ماذا؟ الأمر الحاضر. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكأنك قد رأيت شيئا بعينك، تشهده بعينك، هو حقيقة أمامك لا تشك فيه. فهذا المشهود الذي تشهد به كأنه في الحقيقة واليقين كشيء تشهد بعينك، تمام؟ فهذا تعبير عن قول القلب. إذا حصل في القلب معرفة وتصديق ويقين فاللسان يعبر عن ذلك بالشهادة. والدليل على إدخال قول اللسان في الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. ومن ذلك أيضا ما سبق ذكره من قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر، فأدخل قول اللسان في الإيمان. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، فأدخل هذه الشهادة في الإيمان. ومن ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين، وهو حديث وفد عبد القيس، موطن الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأدخل الشهادتين في الإيمان. إذن فالقول على قسمين: قول القلب وقول اللسان. نأتي الآن إلى العمل. العمل أيضا على قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب هو الحركة أو التوجه الذي يقوم به القلب في أمور الإيمان، يعني إذا مثلنا أيضا بالإيمان بالله تعالى، فإن عمل القلب هو حركته وتوجهه نحو الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي بعد قول القلب، بعد المعرفة والتصديق واليقين، هناك بعد ذلك حركة توجه بالقلب، وهذه الحركة هي التي تسمى بعمل القلب وتسمى أيضا بعبادة القلب. فالقلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل. فأعمال القلوب كمثل ماذا؟ كمثل المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر والشكر والتوكل والإنابة والخشية، كل هذه من أعمال القلوب، هي حركات توجهات يقوم بها القلب. فإذا عرفت الله تعالى وصدقت به وأيقنت فإنك تحبه وتخافه وترجوه، هناك عمل، هناك حركة تكون في القلب، هذا هو المسمى بعمل القلب. بالنسبة للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إذا عرفته عليه الصلاة والسلام وصدقت برسالته وأيقنت فإنك تحبه وتنصره وتذب عنه وتؤثره على نفسك وعلى أقرب الناس إليك، كل هذا من حركة القلب، من توجه القلب، من عمل القلب. والدليل على إدخال أعمال القلوب في الإيمان قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فأدخل وجل القلب، هذا من أعمال القلوب، أدخله في الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل أيضا من أعمال القلوب. ومن ذلك قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أدخل الخوف في الإيمان، والخوف من أعمال القلوب. ومن ذلك قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل من أعمال القلوب، أدخله أيضا في الإيمان. ومن السنة حديث الشعب الذي سبق ذكره، موطن الشاهد منه في قوله عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. فأدخل الحياء في الإيمان، والحياء أيضا من أعمال القلوب. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هذه أشياء تدخل في الإيمان، ما هي؟ كلها من أعمال القلوب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. القسم الثاني من قسمي العمل: عمل الجوارح. والمراد ما تقوم به الجوارح والأعضاء من الأعمال، من أمور الطاعة، من أمور العبادة، وهذا واضح وظاهر. يدخل في ذلك ما يؤدى باللسان وما يؤدى ببقية الأركان. إذن عندما نقول عمل الجوارح ما يؤدى بالأعضاء، هذا يدخل فيه اللسان أيضا. فكل قول سوى الشهادتين فهو من أعمال الجوارح، لأن الشهادتين جعلناهما ماذا؟ قول اللسان، يعني أمر مخصوص من أمور الإيمان وهو قول اللسان. ما سوى ذلك هو من أقوال اللسان أيضا، لكن ندخله في ماذا؟ في عمل الجوارح: ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والإصلاح بين الناس. كل هذه الأعمال التي تؤدى باللسان هي داخلة في عمل الجوارح. ما يؤدى ببقية الأعضاء والأركان أيا كانت صورته، أيا كانت صورته، سواء كان يؤدى ببعضها أو بكلها، سواء كان ماديا أو بدنيا، سواء كان ماليا أو بدنيا، كل هذا من أعمال الجوارح: الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان باستعمال اليد مثلا من إتلاف المنكرات، بر الوالدين وصلة الأرحام، كل ما يدخل في مسمى العبادة فعلا أو تركا بالبدن أو بالمال أيا كان، كل هذا يدخل في عمل الجوارح. والدليل على إدخال أعمال الجوارح في الإيمان أدلة كثيرة، وهذا هو ما يهتم به العلماء في هذا المقام خاصة، ردا على من أخرج عمل الجوارح من ماذا؟ من مسمى الإيمان. فيهتم العلماء هنا بذكر الأدلة على إدخال أعمال الجوارح في الإيمان. فمن القرآن قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد هنا بالإجماع الصلاة إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس، فالصلاة من أعمال الجوارح، سماها الله تعالى ماذا؟ إيمانا. من ذلك الآية التي ذكرناها منذ قليل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالمال وبالنفس من أعمال ماذا؟ من أعمال الجوارح. أيضا ما ذكرنا من قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة والإنفاق في سبيل الله، أولئك هم المؤمنون حقا. ومن السنة الكثير، من ذلك حديث الشعب أيضا موطن الشاهد منه في قوله عليه الصلاة والسلام: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا من أعمال الجوارح، أدخله في الإيمان. حديث وفد عبد القيس الذي ذكرناه: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. الصلاة والزكاة وأداء الخمس من الغنيمة، كل هذا من أعمال الجوارح. من الأدلة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام والقيام من أعمال الجوارح، أدخلهما في الإيمان. إذن عرفنا المراد بالقول والعمل عندما نقول الإيمان قول وعمل، هذا هو المراد. القول على قسمين والعمل على قسمين: القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. كل هذا من حقيقة الإيمان. لهذا عندما قلنا في أول الكلام الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، كل هذا يسمى إيمانا. هذه الأقسام الأربعة كلها تسمى إيمانا، كلها تدخل في الإيمان، كلها من حقيقة الإيمان، تمام؟ لا نفرق بين أحدها وبين الآخر، كله يدخل في مسمى الإيمان وكله من حقيقة الإيمان. يبقى معنا الجزء الثاني في تعريف الإيمان إجمالا، وهو الزيادة والنقصان. هذا أيضا من حقيقة الإيمان، لبيان أن الإيمان حقيقة متفاضلة متفاوتة، ليست شيئا واحدا جامدا لا يقبل التفاوت، بل هو شيء يقبل التفاوت والزيادة والنقص. فالإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والسيئات. فكلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وكلما نقصت الطاعات أو زادت المعاصي كلما نقص الإيمان. والأدلة على هذا أيضا كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ما ذكرنا من قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن السنة حديث الشعب من جهة أعلاها وأدناها، الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها كذا وأدناها كذا، إذن هناك تفاوت. ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في الكلام على نقصان دين المرأة وأن المرأة ناقصة دين، يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن المرأة دينها ينقص، كيف هذا؟ لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ فجعل النقصان مترتبا على ماذا؟ على نقصان الطاعات، هذا شيء كان من المفروض أن تفعله فتوقفت عنه فنقص إيمانها بذلك. من ذلك أحاديث الشفاعة، وهي معروفة ومتواترة، في أن الله تعالى يخرج من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ومن كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، كله تفاوت، بعضه أقل من بعض. ومن ذلك أيضا الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، وسيأتي بيان معناها إن شاء الله تعالى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، هذا أيضا من الأدلة على زيادة الإيمان والوصال. وقاعدة الأدلة في هذا المبحث، قاعدة الأدلة على الزيادة والنقصان، أن القرآن مصرح بالزيادة وأن السنة مصرحة بالزيادة وبالنقص، يعني قلنا الإيمان يزيد وينقص، والأدلة في القرآن والسنة. القرآن فيه التصريح بالزيادة، ليس في القرآن تصريح بأن الإيمان ماذا؟ ينقص، إنما هذا في السنة. فالقرآن مصرح بالزيادة والسنة مصرحة بالزيادة والنقص، السنة جاءت بالأمرين معا. وما كان قابلا للزيادة كان قابلا لماذا؟ للنقص، لأنه لم يزد إلا وقد كان ماذا؟ إلا وقد كان ناقصا قبل ذلك. تمام؟ فالقاعدة فقط حتى نعرف الدقة في الاستدلال، نقول القرآن مصرح بالزيادة والسنة مصرحة بالزيادة والنقص. طيب، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. طيب، القول والعمل يزيد وينقص، لأن الإيمان هو القول والعمل، والإيمان يزيد وينقص، إذن الزيادة والنقص في ماذا؟ في القول والعمل، القول والعمل كلاهما يزيد وينقص. فهذا أيضا من المهم أن يوضح ويعرف، لأن هناك من غلط فيه أو في بعض أقسامه. فنقول الزيادة والنقصان واقعة في جميع أمور الإيمان، في جميع أقسام الإيمان إلا قسما سنذكره. فعندنا القول والعمل، كل واحد فيهما له قسمان، كل هذا يتصور فيه الزيادة والنقص. كيف هذا؟ أولا قول القلب، قول القلب يزيد وينقص؟ الجواب نعم، الجواب نعم، المعرفة والتصديق واليقين هذا يقبل التفاوت ويزيد وينقص، وليست قابليته للزيادة والنقص شكا كما سنوضح إن شاء الله تعالى في محله، ليس هذا هو المراد، إنما المراد بعد تحقيق القدر الذي لا بد منه في أصل الإيمان، انتبه، بعد تحقيق القدر الذي لا بد منه في أصل الإيمان هناك زيادة ونقص. تمام؟ فالمؤمنون في معرفتهم بالله يزيدون وينقصون لا شك، ليس الطائع في معرفته بالله تعالى كالعاصي، العاصي معرفته أقل، ليست معرفته كمعرفة أولياء الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ كذلك التصديق، التصديق يقوى واليقين يقوى، كل هذا يزيد بزيادة الإيمان. والدليل على ذلك واضح في القرآن، في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن عندنا اليقين، هناك درجة لا بد منها في أصل الإيمان، إذا نقص عن هذا يصير شكا، يصير كفرا والعياذ بالله. قال أولم تؤمن قال بلى، يعني معه أصل اليقين الذي لا بد منه في ماذا؟ في الإيمان. ولكن ليطمئن قلبي، هذه هي الزيادة التي أرادها الخليل عليه السلام. الخليل عليه السلام لم يكن شاكا، وإنما أراد ماذا؟ الزيادة في اليقين، أراد الزيادة في الإيمان. تمام؟ كيف هذا؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأراد الرؤية. هو يعلم يقينا أن الله عز وجل يحيي الموتى، هذا هو اليقين الذي في قلبه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. هذا هو العلم الذي في القلب، لكنه أراد شيئا أعلى، وهو ماذا؟ الرؤية. ولهذا يقول العلماء اليقين على ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. تمام؟ إذن هذا يقين الآن، واليقين من قول القلب. جعلوه على ماذا؟ على درجات. إذن هذه زيادة ونقص، أليس كذلك؟ فهناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. علم اليقين هو العلم الجازم، كعلمنا بوجود الجنة والنار، هذا يقين، علم يقين. عين اليقين هو الرؤية والشهادة، إذا رأينا الجنة والنار في القيام. حق اليقين هو المباشرة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذا هو حق اليقين. تمام؟ إذن فاليقين نفسه الذي هو من قول القلب يقبل ماذا؟ الزيادة والنقص. والمراد كما قلنا ما يزيد على أصل اليقين، ما يزيد على أصل اليقين. هناك درجة لا بد منها، إذا نقص العبد عن ذلك فإنه يخرج عن الإيمان كله، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى. طيب، قول اللسان، قول اللسان هل يزيد وينقص؟ هذا هو القسم الذي استثنيناه في الكلام، لأن قول اللسان عبارة عن شيء واضح محدد، وهو ماذا؟ الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بذلك أيضا، هذا أيضا لابد أن يفهم، المراد بذلك ما يدخل في الإيمان. الشهادتان على سبيل الدخول في الإيمان، الدخول في الإسلام، فهذا شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص. لكن إذا قلنا لا إله إلا الله كذكر، كذكر، هذا دخل في عمل ماذا؟ في عمل الجوارح، هذا دخل في عمل الجوارح، وهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلنا لا إله إلا الله، إذا جعلنا هذه الكلمة من عمل اللسان فهذا شيء آخر، إذا جعلناها من ذكر الله تعالى فهذا شيء آخر. لكن الذي نريده الآن الشهادتان قول اللسان، قول اللسان الذي لا بد منه في ماذا؟ في أصل الإيمان، في الدخول في الإسلام، فهذا شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص. تمام؟ بعد ذلك عمل القلب، عمل القلب، المحبة والخوف والرجاء إلى آخره، لا شك هذه أمور تقبل الزيادة والنقصان. فالطائع محبته لله تعالى أكمل وأعلى من محبة العاصي، وكذلك الخوف والرجاء، العاصي ينقص خوفه وينقص رجاءه، والطائع يكمل خوفه ويكمل رجاءه، وهكذا في سائر أعمال القلوب. أعمال الجوارح هذا أمر واضح وبين لا شك في هذا، أعمال الجوارح هذا أمر يقبل الزيادة والنقصان، ومن كملت طاعاته أزيد إيمانا ممن نقصت طاعاته. إذن هذا هو تصور الزيادة والنقصان في أمور الإيمان. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، المسألة الرابعة معنا في هذه المسائل: تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع، تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع، أو أصل وكمال. هذا أيضا من أهم المسائل التي لا بد من فهمها في فهم حقيقة الإيمان ومسائل. وبداية لابد أن نعرف ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع، ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع، لأنه على اختلاف المراد يختلف الكلام، على اختلاف المراد يختلف الكلام. فأولا نقول الأصل والفرع يراد بهما شيئان. الشيء الأول أن الأصل هو الذي ينبني عليه الفرع، الأصل هو الذي ينبني عليه الفرع كالأساس، كأساس البيت مثلا أو كأصل الشجرة، الأساس ينبني عليه البيت وأصل الشجرة تنبني عليه الشجرة. فهذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني أن الأصل هو الذي يزول الإيمان كله بزواله، الأصل هو الذي يزول الإيمان كله بزواله، والفرع هو الذي لا يزول الإيمان كله بزواله. فالأصل هو الذي إذا زال فقد حصل الكفر، إذا زال الأصل كفر العبد، خرج عن الإيمان كله، والفرع إذا زال لم يحصل الكفر، لا يزال العبد في دائرة الإيمان، في دائرة الإسلام. تمام؟ فبناء على اختلاف المراد يختلف الكلام ويختلف التقسيم. أولا، لو أردنا بالأصل والفرع أن الفرع ينبني على الأصل، فالأصل هو ما في القلب والفرع هو ما على اللسان والجوارح. تمام؟ لو أردنا بالأصل والفرع أن الفرع ينبني على الأصل ويتفرع عليه، فالأصل هو ما في القلب والفرع هو ما على اللسان والجوارح. إذن قول اللسان فرع على قول القلب، وعمل الجوارح فرع على عمل القلب. واضح يا جماعة ولا لا؟ قول اللسان فرع على قول القلب، وعمل الجوارح، عمل اللسان والجوارح فرع على عمل القلب. لماذا؟ لأننا قلنا الأصل هو ما في القلب فقط، والجوارح والفرع هو ما على الجوارح فقط، فعلاقة الجوارح مع القلب كعلاقة الفرع مع ماذا؟ مع الأصل. كأن أصل الشجرة في القلب والفروع تظهر على اللسان وعلى الجوارح. طيب، بناء على ذلك أنا قلت قول اللسان الذي هو ماذا؟ الشهادتان فرع على قول القلب. إذن لا تفهم أن قول اللسان إذا ترك لا يؤثر على الإيمان، لا تفهم هذا، لأننا عرفنا الآن المراد، المراد من الأصل والفرع، لابد من تحديده أولا حتى لا يحصل اللبس في ماذا؟ في الكلام وفي فهم كلام العلماء، لأن العلماء تختلف عباراتهم في هذه المسألة، فلابد أن تفهم الأساس الذي ينبني عليه كلام العلماء. فنقول لو أردنا بالأصل والفرع مجرد علاقة، مجرد انبناء، الفرع ينبني على الأصل، فالفرع هو ما على اللسان والجوارح حتى وإن دخل فيه ماذا؟ الشهادتان، والأصل هو ما في القلب يشمل قول القلب وعمل القلب. تمام؟ مرة أخرى، لو أردنا بالأصل والفرع، لو أردنا بالأصل ما ينبني عليه الفرع، لو أردنا بالأصل ما يتفرع عنه الفرع، فالأصل هو قول القلب وعمل القلب، والفرع هو قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. تمام؟ فهمنا المراد؟ الشيء الثاني، المراد الثاني، لو أردنا بالأصل ما يزول الإيمان كله بزواله، إذا زال الأصل حصل الكفر، خرج العبد عن دائرة الإيمان كله، خرج عن دائرة الإسلام، والفرع هو الذي إذا زال لم يزل الإيمان كله، لا يزال العبد في دائرة الإيمان، في دائرة الإسلام. تمام؟ حددنا المراد الآن. طيب، بناء على ذلك ما هو الأصل في الإيمان وما هو الفرع في الإيمان؟ نقول كل من القول والعمل فيه الأصل والفرع، كل من القول والعمل فيه الأصل والفرع. بعبارة أخرى، كل ما في القلب وما في الجوارح فيه الأصل والفرع. تمام يا جماعة؟ طيب، نفصل الآن. قول القلب منه الأصل والفرع، ما هو هذا؟ قول القلب الأصل فيه هو الذي لا بد منه في أصل الإيمان، بحيث إذا زال حصل الكفر، وما قول القلب؟ المعرفة والتصديق واليقين. فأصل الإيمان من هذه الأشياء هو أصول هذه الأشياء، أصل المعرفة، أصل التصديق، أصل اليقين. بعبارة أوضح، أصل المعرفة أي ما ينافي الجهل، أصل التصديق أي ما ينافي التكذيب، أصل اليقين أي ما ينافي الشك. بعبارة أوضح، إذا زالت المعرفة بالكلية من القلب، شخص لا يعرف ربه، إذا سألته من ربك يقول لا أدري، تمام؟ إذن هذا ما حكمه؟ هذا كافر. لماذا؟ زال عنه قول القلب، ليست هناك معرفة أصلا في قلبه، تمام؟ التكذيب، إذا زال التصديق بالكلية إذن هذا هو التكذيب، من كذب الله تعالى أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. لماذا؟ زال عنه قول القلب. اليقين المنافي للشك، إذا زال اليقين بالكلية حصل الشك، شخص لا يوقن بالله ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكفر. لماذا؟ لأنه زال عنه قول القلب تماما. واضح يا جماعة؟ إذن الأصل من قول القلب هو أصول المعرفة واليقين والتصديق، بمعنى أنه إذا زالت هذه الأشياء بالكلية من القلب فإن الإيمان يزول بالكلية، يحصل الكفر، تمام؟ وأما الكمال فهو ما يزيد على ذلك، شخص حصل عنده أصل المعرفة، أصل التصديق، أصل اليقين، هذا هو أصل الإيمان، بعد ذلك يتفاضل الناس، هذا هو الذي أشرت إليه في الكلام عندما قلنا قول القلب يزيد وينقص، هذا هو المراد. بعد هذه الدرجة التي لا بد منها في أصل الإيمان يتفاضل المؤمنون، تمام؟ فالمؤمنون ليسوا على منزلة واحدة، بعضهم أكمل تصديقا من بعض، وبعضهم أكمل معرفة من بعض، وبعضهم أكمل يقينا من بعض، على حسب قوة الإيمان، تمام؟ طيب، هذا بالنسبة لقول القلب. قول اللسان، بالنسبة لقول اللسان، قول اللسان بناء على ما ذكرناه في مسألة الزيادة والنقصان، فقول اللسان أصل في الإيمان، ليس منه الأصل والفرع، لا، قول اللسان أصل في الإيمان. لماذا؟ لأنه كما قلنا شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص، إنما الذي ينقسم إلى أصل وفرع هو الذي يقبل الزيادة والنقص، فقول اللسان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص، فهو أصل في الإيمان، تمام؟ فمن ترك قول اللسان، من لم يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه ليس بمسلم، فإنه ليس بمسلم، يزول عنه الإيمان كله. عمل القلب منه الأصل والفرع، والقول فيه أيضا كالقول في قول القلب تماما، فعمل القلب منه الأصل والفرع، الأصل في عمل القلب هو أصل كل عمل من أعمال القلوب، أصل كل عمل من أعمال القلوب، لا بد من عمل القلب في الإيمان، كل عمل من أعمال القلوب لا بد من أصله في القلب، لا بد أن يكون في القلب أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الرجاء، بحيث إذا زال هذا بالكلية فإن الإيمان كله يزول. من ليس في قلبه أصل محبة الله، من لا يحب الله تعالى أصلا، أو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، من كان لا يخاف الله أصلا أو لا يرجوه أصلا، فهذا كله يزيل أصل الإيمان، يخرج عن الإيمان كله. والفرع أو الكمال هو ما يزيد على ذلك، ما يزيد على ذلك، من كان عنده أصل محبة الله تعالى فإن الناس بعد ذلك يتفاضلون على حسب قوة إيمانهم. عمل الجوارح منه الأصل والفرع أيضا، فمن أعمال الجوارح ما يزول الإيمان كله بزواله، ما يزول الإيمان كله بزواله. وهو الصلاة على الراجح. على الراجح لماذا؟ لأن هناك اختلافا في هذه المسألة، هناك اختلاف واختلاف معتبر في دائرة أهل السنة والجماعة لا تبديع فيه ولا تضليل، لكن نقول الصحيح، الصحيح والراجح أن الصلاة لا بد منها في الإيمان للأحاديث الواضحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تارك الصلاة ماذا؟ كافر. تمام؟ فنقول الصلاة على الراجح. هناك اختلاف أيضا في سائر المباني الأربعة كما هو موجود في الصلاة، الزكاة والصيام والحج أيضا اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من يجعل هذه الأعمال أيضا أصولا في الإيمان، لابد من هذه الأعمال، فمن ترك عملا من هذه الأعمال فقد كفر. ومن العلماء من يجعلها فروعا أو كمالا في الإيمان، من تركها فليس بكافر. تمام يا جماعة؟ ما دون هذه الأعمال، ما سوى هذه الأعمال بالإجماع كمال في الإيمان، هذا بالإجماع كمال في الإيمان أو فرع في الإيمان. فمن ترك عملا من أعمال الجوارح سوى المباني الأربعة فهذا بالاتفاق لا يكفر. وهذا هو الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح، هذا مهم جدا انتبهوا معي. الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح أن كل عمل من أعمال القلوب أصل في الإيمان، لا بد منه، لا بد من أصول أعمال القلوب، كل عمل على حدة. فإذا زال عمل واحد من أعمال القلوب بالكلية فهذا يزول به الإيمان بالكلية. وأما أعمال الجوارح فلا، أعمال الجوارح هناك قسم مختلف فيه بين العلماء، هل لابد منه في أصل الإيمان أم لا، وهناك قسم لا يختلف العلماء في أنه كمال في الإيمان. يعني مثلا من كان في قلبه محبة الله تعالى والخوف منه والرجاء إلى آخره، لكن ليس في قلبه أصل الإخلاص، ليس في قلبه أصل التوكل، أصل الصبر، تمام؟ عمل واحد فقط يزول من قلبه يخرجه عن الإيمان كله. لكن من أعمال الجوارح من ترك بر الوالدين مثلا، تركه بالكلية لا يبر والديه أصلا، فهذا بالاتفاق لا يكفر، هذه معصية وكبيرة لا شك، لكنه ماذا؟ لا يكفر، هذا بالاتفاق. تمام يا جماعة؟ فهذا هو تصور الأصل والفرع في أعمال الجوارح. بالنسبة للتقسيم إلى الأصل والكمال، ننبه على أن الكمال ينقسم إلى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال ينقسم إلى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب هو الذي إذا زال فقد حصل الإثم، إذا زال فقد حصل الإثم واستحقت العقوبة من الله تعالى. والكمال المستحب هو الذي إذا زال لم يحصل به إثم ولم تجب عقوبة. كلام المعروف فرق بين الواجب والمستحب، فهناك الكمال الواجب والكمال المستحب. تمام؟ إذن عندنا أصل الإيمان، هذا لابد منه في حقيقة الإيمان، إذا زال زال الإيمان كله. عندنا بعد ذلك الكمال الواجب هو الذي لابد منه حتى ينجو العبد من العذاب، حتى يمتثل الفرض، حتى يمتثل الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه. وبعد ذلك الكمال المستحب الذي هو الفضائل والنوافل والمستحبات. تمام؟ فالكمال أيضا ينقسم إلى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. المسألة الخامسة، ذكر أشهر مذاهب أهل البدع في حقيقة الإيمان، المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان قول وعمل، هكذا يقولون، لكن يختلفون في مرادهم تماما عن أهل السنة. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون بالأصل والكمال على التقسيم الذي ذكرناه. لهذا كان لابد أن نفهم تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال عند أهل السنة حتى نفهم الفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل، لكن يجعلون الأعمال كلها وصولا في الإيمان، يجعلون الأعمال كلها وصولا في الإيمان، فمن ترك عملا واحدا عندهم فهو كافر، من ترك عملا واحدا عندهم فهو كافر، والمراد أعمال الجوارح كما هو واضح. من ترك عملا واحدا من أعمال الجوارح أيا كان أيا كان فهو عندهم كافر، ولهذا يكفرون مرتكب الإيش؟ الكبير. تمام يا جماعة؟ إذن الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج أن الأعمال عند أهل السنة على حسب التفصيل الذي ذكرناه، هناك قسم مختلف فيه وهناك قسم ماذا؟ متفق عليه أنه من كمال الإيمان. تمام؟ وأما مذهب الخوارج والمعتزلة فعندهم جميع الأعمال وصول في الإيمان، من ترك عملا واحدا واجبا من أعمال الإيمان فإنه ماذا؟ يكفر، يخرج عن دائرة الإيمان بالكلية. المذهب الثاني أن الإيمان هو التصديق فقط، وهو مذهب متكلمة المرجئة. المرجئة هم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فمنهم قسم هم المتكلمون، يعني الذين يعرفون بالكلام، يعرفون بما يسمى بعلم الكلام، فهؤلاء قالوا الإيمان هو التصديق فقط. المذهب الثالث الإيمان هو القول فقط، قول اللسان فقط، وهو مذهب الكرامية بالكاف، طائفة من طوائف أهل البدع جعلوا الإيمان هو قول اللسان فقط. المذهب الرابع أن الإيمان هو التصديق والقول، التصديق بالقلب مع القول باللسان فقط، وهذا مذهب فقهاء المرجئة. يعني هناك قسم آخر من المرجئة يعرفون بالفقه، يعرفون بالكلام في الفقه، فهؤلاء قالوا الإيمان هو التصديق والقول فقط. المذهب الخامس أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، وهذا مذهب الجهمية. الجهمية قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، فمن عرف الله تعالى عندهم فهو مؤمن، وإن لم يصدق وإن لم يوقن فضلا عما فوق ذلك، وهذا مذهب كفري بالإجماع، لأنه يستلزم أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن وأن اليهود مؤمنون إلى آخره، لأنهم جميعا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى. ختام الكلام في هذه الجزئية بذكر أمر مهم جدا، وهو أن هذه المذاهب كلها اتفقت في أصل واحد، هذه المذاهب على اختلافها متفقة في أصل واحد، في أمر واحد في سوء الفهم، وهو ماذا؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتفاضل. هؤلاء جميعا فهموا الأمر كذلك، اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل أهله فيه ولا يتجزأ ولا يتبعض، وبناء على ذلك فإذا ذهب بعضه فقد ذهب كله، هكذا يعتقدون، يعتقدوا أن الإيمان إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله، إذا ذهب شيء منه فقد ذهب الإيمان بالكلية. هذا هو الأصل الذي اشترك فيه جميع هذه الطوائف. الخوارج والمعتزلة التزموا، الخوارج والمعتزلة التزموا، فجعلوا الأعمال وصولا في الإيمان، بناء على أن الإيمان إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله، قالوا فنحن نلتزم هذا، وإذا ذهب بعض الإيمان فقد ذهب الإيمان كله، فمن ترك عملا واحدا فقد كفر وخرج من الإيمان كله. بقية الطوائف فروا من هذا الأصل، بقية الطوائف، والكلام هنا على المرجئة بالمفهوم العام. المرجئة ربما يطلق العلماء المرجئة إطلاقا عاما ويدخلون فيهم حتى الجهمية، هذا أيضا مما ينتبه له في كلام العلماء. فالعلماء يفرقون بين طائفتين كبيرتين، الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فإذا أطلقوا المرجئة في مقابل الخوارج والمعتزلة أدخلوا فيهم حتى ماذا؟ حتى الجهمية. فالمرجئة باختلاف طوائفها بهذا المفهوم العام فروا من هذا الأصل، قالوا لا، يعني الإيمان إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله، وبناء على ذلك يلزمنا أن من ترك عملا واحدا من أعمال الجوارح فقد كفر، وهذا شيء عظيم لا نلتزمه. طيب كيف نحل الإشكال؟ قالوا نخرج العمل عن مسمى الإيمان، نخرج العمل عن مسمى الإيمان، وبناء على تنوع أقوالهم، من قال التصديق فقط أو القول فقط إلى آخره، جعلوا هذه الأمور شيئا واحدا لا يتفاضل ولا يتجزأ، حتى يفر من ماذا؟ من الإشكال. قالوا من قال منهم مثلا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، قالوا فالتصديق شيء واحد لا يقبل التفاضل ولا الزيادة ولا النقص، لأنه لو قبل شيئا من ذلك كان شكا، والأعمال هذه التي يظهر فيها التفاضل والزيادة والنقص والفعل والترك هذه نخرجها من حقيقة الإيمان حتى لا يلزمنا القول بإكثار ماذا؟ بإكثار الأوصاف. تمام؟ فهذا هو الأصل الذي اشترك فيه هؤلاء جميعا، منهم من التزمه ومنهم من لم يلتزمه، وتفرعت أقوالهم بناء على ذلك. وأما أهل السنة فكالمعتاد بفضل الله سبحانه وتعالى يجمعون الخير كله، يجمعون النصوص كلها، ولا يلزمهم شيء من هذه الأشياء. والخلاف في الأصل، من الذي قال إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإنه إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله؟ ودائما هذا أيضا مفيد أن تعرفه، دائما ما يضرب العلماء في هذا المقام المثال بالشجرة، ويأتون بقول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تمام؟ فالسؤال الآن، إذا ذهب بعض الشجرة ذهبت الشجرة؟ متى يقال ذهبت الشجرة؟ إذا ذهب أصل الشجرة. تمام، هذا لا إشكال فيه، لكن هذه الفروع، هذه الأغصان والأوراق والثمار وإذا ذهب شيء منها فلا يزال مسمى الشجرة باقيا وموجودا. تمام؟ فهذا هو الأصل الذي خالف فيه أهل السنة هذه الطوائف، وبناء على ذلك اختلفت المذاهب. نكتفي بهذا المقدار.